أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
نعم شيخ محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف الفاضل: أين نجد بقية الأحاديث الصحيحة التي فاتت البخاري ومسلم؟ نجدها في الكتب المعتمدة المشهورة كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم والسنن الأربعة وسنن الدارقطني والبيهقي وغيرهما، ولا يكفي وجود الحديث في هذه الكتب، بل لا بد من التنصيص على صحته إلا في كتاب من شرط الاقتصار على إخراج الصحيح كصحيح ابن خزيمة. قلت: لا شك أن الصحيحين لم يستوعبا الصحيح، ولا شك أيضا أن هذه الكتب التي ذكرها المؤلف الفاضل فيها من الصحيح الزائد على ما في الصحيحين، ولكن اشتراط الشيخ لتصحيح الحديث أن ينص إمام على صحته أو يخرج في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح اشتراط غير مسلم، إلا أن يكون ذلك في حق المقلد، أما غير المقلد فلا. ثم إن مقتضى قول المؤلف الفاضل هذا أنه يؤخذ ما نص هؤلاء الذين سماهم وغيرهم على صحته أو وجد في كتاب من اشترط الصحيح منهم أو من غيرهم، وهذا لا أراه ينسجم مع ما قاله عقب ذلك مباشرة عندما تكلم عن المستدرك للحاكم وعن صحيحي ابن خزيمة وابن حبان، فقد قال عن الحاكم وهو متساهل في التصحيح فينبغي أن يتتبع ويحكم على أحاديثه بما يليق بحاله، ولقد تتبعه الذهبي وحكم على أكثر أحاديثه بما يليق بحالها، ولا يزال الكتاب بحاجة إلى تتبع وعناية. وقال عن ابن حبان وصحيحه: ومصنفه متساهل في الحكم على الحديث بالصحة، لكنه أقل تساهلا من الحاكم. فإذا كان ذلك كذلك، فكيف يستقيم هذا البيان مع قولكم الأول لأنه إذا كان الحاكم وابن حبان متساهلين في الحكم على الحديث بالصحة وأنهما يدخلان في صحيحيهما ما ليس بصحيح، فكيف بعد ذلك يحكم على الحديث بالصحة لمجرد تصحيحهما أو أحدهما له؟ وينبغي لطالب العلم أن يعلم أن الحاكم وابن حبان بل وابن خزيمة أيضا إنما يحكمون على الحديث بالصحة بناء على ظاهر الإسناد غالبا، وليس من مذهبهم اشتراط التحقق من كون الحديث سالما من الشذوذ والعلة. نعم، إذا ظهر لهم ذلك اعتمدوه، إلا أنهم لا يجعلونه شرطا واجبا توفره في كل حديث يحكمون له بالصحة. ومعلوم أن تحقق هذين الشرطين أمر ضروري للحكم على الحديث بالصحة عندنا، فمعنى قبولنا لتصحيحهم من غير نظر أننا سنقضي ما أصلناه وقعدناه أننا سننقض ما أصلناه وقعدناه من شروط الصحيح. فأما الحاكم فقد نص على ذلك، فقد قال في مقدمة المستدرك: سألني جماعة من أعيان أهل العلم أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها، إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما رحمهما الله لم يدعيا ذلك لأنفسهما. وظاهر كلامه أنه لم يلتفت إلى العلل البتة، بل يكتفي بالحكم على ظاهر الإسناد، وأنه يخرج ما كان رجاله مثل رجالهما، وإن لم يغلب على ظنه أنه ليس له علة قادحة. وأما نسبته ذلك إلى الشيخين فغير مقبول، فإن الشيخين رحمهما الله لا يخرجان في صحيحهما إلا ما غلب على ظنهما بعد النظر والبحث أنه ليس له علة، كما هو معروف عنهما.
طيب، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلم الشيخ طارق هنا عن هذه الفقرة من كلام الشيخ الدكتور طحان في قوله أين نجد بقية الأحاديث الصحيحة التي فاتت البخاري ومسلم، يعني الأحاديث الزائدة والزوائد التي لم يخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما، فذكر وقال نجدها في الكتب المعتمدة المشهورة كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم والسنن الأربعة وسنن الدارقطني والبيهقي، ولا يكفي وجود الحديث في هذه الكتب، بل لا بد من التنصيص على صحته. فأطلق هنا وقال لا بد من التنصيص على صحته، أن ينص عليه أبو داود بالصحة في سننه، أو ينص عليه الترمذي أو النسائي. قال إلا في كتاب أو في كتاب من شرط الاقتصار على إخراج الصحيح، بمعنى إذا نص أحد العلماء على الصحة فهذا دليل على أنه قد قال بتصحيحه، ولا يلزم من ذلك أننا نسلم بصحة هذا التصحيح أو نقر هذا التصحيح. فالعالم قد يقول بتصحيح الحديث لما ظهر له، ثم يأتي بعد ذلك عالم آخر فيعترض عليه، أي على هذا التصحيح، لما وقف عليه من طرق أخرى أو لحرقه وفهمه ومعرفته بالعلل، فعند ذلك يحكم عليه ويخالفه. ولذلك ذكر الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى وقال وقد يخفى على الحافظ بعض العلل في حديث فيحكم عليه بالصحة بمقتضى ما ظهر له، ويطلع عليه غيره فيرد به الخبر، وللحاذق الناقد بعدهما الترجيح بين كلامهما بميزان العدل والعمل بما يقتضيه الإنصاف. فلا يلزم من قوله، هو قال ولا يكفي وجود الحديث في هذه الكتب، هذا كلام مستقيم، أي في تصحيح الحديث لا يكفي في تصحيحه مجرد إخراج من أخرجه في هذه الكتب، بل لابد من التنصيص على الصحة حتى نقول أنه قد صحح. ولكن عندنا فقد فالناس يختلفون، فمنهم المقلد، فالمقلد يكفيه أن يحكم عليه أبو داود بتصحيحه، أن يحكم عليه النسائي بتصحيحه، وأن يحكم عليه كذلك الترمذي بتصحيحه، هذا مقلد، والمقلد عليه أن يقلد الأعلم. وطالب العلم إذا لم يكن هناك من خالفه، فالحديث مثلا إذا صحح أبو داود أو النسائي أو الترمذي أو حتى ابن خزيمة وابن حبان، وقد وافق هؤلاء غيرهم ممن صحح، ولم يقف الإنسان فيه على علة، فإنه سيقر هذا التصحيح، سيقر هذا التصحيح. فلا يلزم حتى من القول بأن ابن حبان متساهل أو عنده تساهل، وابن خزيمة والحاكم، أن كل ما حكموا عليه بالصحة والحسن أنه لا يسلم به. فمن تلك الأحاديث التي حكموا عليها بالصحة ما هو في درجة الحسن، وما أقر بالفعل ووافق أو وافق الناظر على تصحيح هذا العالم فأقر هذا التصحيح. وهناك جملة لا يوافق عليها الباحث أو العالم فلا يقر هؤلاء على تصحيحها. قال إلا في كتاب من شرط الاقتصار على إخراج الصحيح، بمعنى أنه لا يلزم من اشترط الصحة وصنف كتابا واشترط فيه التصحيح وأن ما أخرجه في هذا الكتاب فهو صحيح، لا يشترط أن يعقب خلف كل حديث فيقول هذا حديث صحيح، يكفيه شرطه، يكفيه شرطه، فعند اشتراطه لهذا الشرط هذا دليل على تصحيحه. قال كصحيح ابن خزيمة، فابن خزيمة لا يحتاج إلى أن ينبه خلف كل حديث بماذا؟ بصحته، لأنه شرط الصحة. لكن هنا بحث آخر، هل يسلم لابن حبان في ادعائه صحة هذه الحديث أو في ادعائه التصحيح كل حديث؟ يسلم ولا يسلم؟ هناك من الحديث ما وافقه عليه غيره من العلماء فصححوا تلك الأحاديث، وهناك من خالف، واضح، وهناك من لم نقف فيها على مخالف، واضح. فهنا الباحث إما أن يعتمد ما ذهب إليه ابن حبان ولما عرف عنه من التساؤل فيحتاج إلى بحث. الذي يرضى لي من كلام الدكتور الطحان أنه يذكر قضية التصحيح، هناك أحاديث زائدة، تلك الأحاديث الزائدة التي لم يخرجها البخاري ومسلم لا يلزم من عدم إخراج البخاري ومسلم تلك الأحاديث القول بضعفها، لا يلزم، وهذا هو الصحيح الزائد. وتلك الأحاديث توجد في السنن وتوجد في الكتب التي وصف أصحابها بالصحة كصحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم، وإن لم يصفه الحاكم وخطأ إن كان هناك من أطلق عليه الصحيح كشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الحاكم نفسه لم يطلق عليه الصحيح ولم يشترط فيه التصحيح، وإن كان هو يعقب على الأحاديث بالتصحيح، وهذا دليل على أنه لم يشترط أنه يخرج كتابا يشترط فيه الصحة. ثم استثنى وأراد أن يبين أن تلك الأحاديث الزوائد الموجودة في غير الصحيحين، تلك الأحاديث لا يكفي في إخراج من أخرجها القول بصحتها لأنه لم يشترط التصحيح، لكن من حكم على حديث بالصحة فقد صحح، هو قد صححه، لكن هل يكفي هذا للناقد أو للعالم أو للباحث أو لطالب العلم؟ هذه مسألة أخرى سيتناولها المؤلف في الكلام على ابن حبان، بدلالة أن الشيخ طارق قال أنه ذكر الحاكم بالتساهل وذكر ابن حبان وذكر عنه التساهل، فكيف أخفى عليه في مثل هذا الموطن هذا الأمر؟ ورجل قد بين وهو الآن يستدل على كلامه في قوله وقال عن ابن حبان وصحيح ومصنفه متساهل في الحكم على الحديث بالصحة لكنه أقل تساهلا من الحاكم. طيب فكان ماذا؟ إذا الرجل يدري ويعرف جيدا تساهل ابن حبان، ولكن يقول ابن حبان عندما صحح الحديث نعم صححه، والحاكم عندما علق عليه بالصحة قد صححه، لكن هل يسلم؟ هذا بحث آخر في موطن آخر قد أجاب عليه المؤلف. معنى آخر محمد شعبين من يوم دعوه
كان هذا لسيان الصفر
يعني هناك أمارات وعلامات بالفعل. إذن هو نفسه قد تكلم على تساهل الحاكم ونبه عليه وتساهل ابن حبان ونبه عليه، فلا يعترض عليه، فلا يقال هنا نعم قال لا شك أن الصحيحين لم يستوعبا الصحيح، ولا شك أيضا أن هذه الكتب التي ذكرها المؤلف الفاضل فيها النص يزيد على ما في الصحيح، ولكن اشترط الشيخ لتصحيح الحديث أن ينص إمام على صحته، وقال لم يشترط، وقال ولا يكفي وجود الحديث في هذه الكتب، بل لابد من التنصيص على صحته، وما قالش الاحتجاج، تمام، وإن قصد الاحتجاج لا يستقيم هذا مع تنبيه، هذا لا يستقيم مع تنبيه هو، فلا بد هنا أيضا من قضية إذا أردنا أن نبين هذا الإجمال فنبينه بما بينه، وأن نحتمل الاحتمال الأصوب. قال لكن اشترط الشيخ تصحيح الحديث أن ينص إمام على صحته أو يخرج في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح، اشترط غير المسلم إلا أن يكون ذلك في حق المقلد، تمام، إذا قد يريد هو هنا المقلد، أو يريد أن يبين وينبه أن هذا التصحيح نعم ينسب إلى صححه ابن حبان، وهذه جرت عادة المخرجين، صححه ابن حبان، صححه ابن خزيمة، لمجرد ماذا؟ تخريجي وإخراج ابن حبان لو ابن خزيمة له، لكن هل يستقيم ذلك عند المتأهل، عند الباحث، عند الناقد؟ الأمر فيه تفصيل. طيب، على كل من أجل إتمام الفائدة، هو قال هنا وتطرق للبحث على كلام الحاكم رحمه الله في مستدركه، وهنا مسائل من باب الفائدة نستفيد كذلك منه جزاه الله خيرا. قال هنا وهذا لا أراه ينسجم مع ما قاله عقب ذلك مباشرة عندما تكلم عن المستدرك، هو ينسجم لأنه قال عقب ذلك مباشرة، ينسجم كيف؟ أنه ما أراد المعنى الذي يريد الشيخ طارق، ولابد من الاحتمال أن نعتذر للناس وأن يكون هناك التماس الأعذار إلى آخره، واضح، وأن نوجه الكلام لا من باب النقد والقضية قضية انتقاد، وإنما الأصل واضح أن يكون هناك الاحتمال. قال وهذا لا أراه ينسجم مع ما قال عقب ذلك مباشرة عندما تكلم عن المستدرك الحاكم. ما اسم الحاكم يا إخوان؟ عندك ده داخل في الأسماء التي قلنا اكتبوه؟
الله بالله
ابن البيع الحاكم النسوي. أنتم في سنة كام؟
405.
أحسنت. فقد قال عن الحاكم هو متساهل في التصحيح، فينبغي أن يتتبع ويحكم على أحاديثه بما يليق بحالها، ولقد تتبعه الذهبي متساهل في التصحيح. طبعا التساهل الذي وقع في المستدرك ليس في رواية الأحاديث، وإنما في أحكام الحاكم على الروايات تصحيحا وتضعيفا، فهو مثل غيره، واضح. الرجل كان يكتب مستحضرا لأصوله أو في حضرة أصوله، ويسوق الأحاديث عن مشايخه ويروي الأحاديث كما سمعها، فهو ليس مضاعفا في باب الرواية، ولكن وقعت أوهامه، ومنه وقعت الأوهام في قضية التصحيح والتضعيف، واضح، في هذا الباب، في هذا الباب قد يقع لهم من الغفلة، قد يقع لهم من الوهم، ولكن هو في باب الأحكام. وهذا في المستدرك، وهذا في المستدرك، وإلا فأحكام الحاكم في كتبه الأخرى أحكام مستقيمة، بل قال بعض أهل العلم أن حكمه على الحديث كحكم غيره من النقاد في كتبه الأخرى، ولكن وقع له الوهم، وقعت له الأخطاء في كتابه المستدرك. قال فهو متساهل في التصحيح، فينبغي أن يتتبع ويحكم على أحاديث ما يليق بحالها، ولقد تتبعه الذهبي وحكم على أكثر أحاديثه بما يليق بحالها، ولا يزال الكتاب بحاجة إلى تتبع وعناية. والظاهر أن الحاكم أن الذهبي رحمه الله كان يختصر، كان عمله عمل اختصار، لأنه هو بنفسه تكلم أن الكتاب يحتاج إلى عمل وعناية وتتبع، فيفهم من ذلك أن الذهبي رحمه الله لم يقصد بذلك تعقب الحاكم. يعني في كثير من المواطن يحكم الحاكم رحمه الله على بعض الحديث وبعض الرجال ويعلق عليه الذهبي أو يختصر ما قاله بدون تعقب. والذهبي نفسه قد حكم على هؤلاء الرجال في الميزان أو نقل عن أئمة الجرح والتعديل ما يضاعف هؤلاء وما يجرح هؤلاء، وهو حاتم يستحضر هذه المقالة أو تلك المقالات وتلك العبارات الواردة في أمثال هؤلاء، فكيف لا يعترض على الحاكم وكيف لا ينتقد الحاكم في أحكامه على هؤلاء الرواة وبالتالي على أحكامه على الأسانيد. فالذي يظهر أن الحاكم رحمه الله أن الذهبي رحمه الله تعالى لم يقصد تعقب الحاكم في كل الكتاب، وإنما اختصر كلام الحاكم وأحكام الحاكم.
من الخطأ قول صحه الحاكم وثقه الذهبي عند سكوت الذهبي.
هناك من أهل العلم من يرى أن الذهبي إذا اختصر كلامه قال وعلى صحيح على شرط الشيخين، وأن هذا من باب الإقرار أقر ذلك الذهبي، والراجح عندي أن هذا ليس من باب الإقرار، ليس من باب الإقرار. وقال عن ابن حبان وصحيح ومصنف متسائل في الحكم على الحديث بالصحة لكنه أقل تساهلا من الحاكم. نعم، ابن حبان أقل تساهلا من الحاكم، وقد نص على ذلك شيخ الإسلام تيمية وسيأتي الكلام على ذلك. وابن حبان أشد تساهلا من شيخ ابن خزيمة، وابن خزيمة أقل تساهلا من ابن حبان. ما وقع للحاكم رحمه الله تعالى في المستدرك من الخلل تكلم على ذلك العلامة المعلم رحمه، وينقل عن هؤلاء الأئمة الثلاثة ابن خزيمة وابن حبان والحاكم أنهم يحكمون على الأسانيد بالصحة لمجرد ظاهر الإسناد، توفر الاتصال والعدالة والضبط، ولا يلتفتون إلى الشذوذ والعلة. قال فأما الحاكم النص الذي استند إليه في هذا الحكم وهو موجود في مقدمة المستدرك، قال سألني جماعة من أعيان أهل العلم أن أجمع كتابا يشتمل على الحديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن حزم بمثلها إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما رحمهم الله لم يدعي ذلك لأنفسهما، فظاهر كلامه أنه لم يلتفت إلى العلل البتة، لأنه قال ماذا؟ لأنه لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما رحمهم الله لم يدعي ذلك لأنفسهما، بل يكتفي بالحكم على ظاهر الإسناد، وأنه يخرج ما كان رجال مثل رجالهما، وإلا يغلب على ظن أنه ليس له علة قادحة. ثم قال وأما نسبته ذلك إلى الشيخين فغير مقبول، فإن الشيخين رحمهم الله لا يخرجان في صحيحيهما إلا ما غلب على ظنهما بعد النظر والبحث أنه ليس له علة كما هو معروف عنهما. هذه النقطة أولا، هذا الكلام سبقه إليه العلامة المعلم رحمه الله في كتابه التنكير، نص على أن الحاكم رحمه الله تعالى يخرج أو يحكم على الحديث بالصحة لمجرد ظاهر الإسناد. وهناك تقارب في بعض العبارات، ولا بأس أن يستفيد المعاصر ممن تقدم أو أن يستفيد من كلام العلامة المعلم، ولعله سينقل بعد ذلك عن الشيخ المعلم في مثل هذا الموطن. كلام المعلم نريد أن نقرأه لو التنكيل موجود. المجلد الثاني 471 أنت عندك كم
المجلد؟ ما مش وصل لي حقيقة.
ها؟
مش وصل لي ربع. وصل 405
المجلد كم ده؟
للثاني.
هات الأول.
ابن حبان وابن خزيمة متقاربان في الصحيح، إلا أن ابن خزيمة أصح.
الحبان أشد منه تساهلا منه. انظر هكذا عندك 400
العجب الثاني العجب الثاني
لا لا مش متحف
400
العزم المتحف النبيل اللي كنت اعتمد طبع المكتب الإسلامي الكبيرة مجلد واحد في جزئين. نعم يا شيخ
400
شوف هكذا 57 واحد أو 71
ايوه والذي يظهر لي
ماذا قال
بذلك والذي يظهر لي فيما وقع في المستدرك من الخلل أن
نعم اقرأ بارك الله فيك.
قال والذي يظهر لي فيما وقع في المستدرك من الخلل أن له عدة أسباب. الأول حرص الحاكم على الإكثار، وقد قال في خطبة المستدرك قد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشتمون برواية الآثار بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ 10,000 حديث، وهذه الأسانيد المجموعة المشتملة على 1,000 جزء أو أقل أو أكثر كلها سقيمة غير صحيحة، فكان له هوى في الإكثار للرد على هؤلاء. والثاني
إذا الأمر الأول الذي أوقع الحاكم رحمه الله تعالى في مثل هذه الأوهام، أولا ما أراده من الرد على هؤلاء الذين قالوا بأنه لا يصح عندك من حديث إلا 10,000 حديث، وتلك الأسانيد الأخرى هي سقيمة وضعيفة، فكانت له الرغبة الجامحة في الرد على مثل هؤلاء، ولأنه أكثر من سرد تلك الأحاديث من أجل أن يبين صحتها وقع في كتاب ما وقع من الخلل. الثاني
أنه قد يقع له الحديث بسند عال أو يكون غريبا مما يتناسس فيه المحدثون فيحرص على إثباته
إذن الحديث عنده غريب والمحدثون عندهم شهوة ورغبة في إخراج تلك الأحاديث الغريبة فيحرص على إثبات هذا الحديث مع ما فيه من علل خفية، ووقع فيما حذر فيه من سبقك الإمام أحمد من تحذير من رواية الغرائب في قوله إياكم والغريب إياكم والغرائب. نعم.
وفي تذكرة الحفاظ الجزء الثاني صفحة 70 و200 قال الحافظ أبو عبد الله الأخرم استعان بي السراج في تخريجه على صحيح مسلم، فكنت أتحير من كثرة حديثه وحسن أصوله، وكان إذا وجد الخبر عاليا يقول لا بد أن نكتبه يعني في المستخرج، فأقول ليس من شرط صاحبنا يعني مسلما، فشفعني فيه. فعرض للحاكم نحو هذا كلما وجد عنده حديثا يفرح بعلوه أو غرابته اشتهى أن يثبته في المستدرك.
من أين هذا الكلام للمعلم؟
ترجمة السراج أو ترجمة
لا من أين استنبط هذا الكلام يعني كلام دوت عن الحاكم؟
هذه احتمالات وأسباب وقد وقع لغيره ذلك، وهناك رغبة الإمام مسلم رحمه الله قد أخرج بعض الأحاديث لعلو إسنادها مع ما فيها من العلل، وكان هذا الإخراج من باب العلو مع تنبيه، فهذا يأتي لأي محدث فيورد تلك الأسانيد العالية الأسانيد الغريبة، وقد يتهاون في بعض العلل لتلك المزية والمصلحة والرغبة التي عنده. نعم.
قال الثالث أنه لأجل السببين الأولين ولكي يخفف عن نفسه من التعب في البحث والنظر لم يلتزم أن لا يخرج ما له علة، وأشار إلى ذلك. قال في الخطبة سألني جماعة أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها، إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما رحمهما الله لم يدعي ذلك لأنفسهما ولم يصب في هذا، فإن الشيخين ملتزمان ألا يخرج إلا ما غلب على ظنهما بعد النظر والبحث والتدبر أنه ليس له علة قادحة، وظاهر كلامه أنه لم يلتفت إلى العلل البتة،
وأنه يخرج ما كان رجاله مثل رجالهما وإن لم يغلب على ظنه.
عندكم في الكتاب فظاهر كلامه أنه لم يلتفت إلى العلل البتة، بل يكتفي بالحكم على ظاهر الإسناد، وأنه يخرج ما كان رجاله مثل رجالهما وإن لم يغلب على ظنه أنه ليس له علة قادحة. نعم.
الرابع أنه لأجل السببين الأولين توسع في معنى قوله بأسانيد يحتج بمثلها، فبنى على أن في رجال الصحيحين من فيه كلام فأخرج عن جماعة يعلم أن فيهم كلام. ومحل التوسع أن الشيخين إنما يخرجان لمن فيه كلام في مواضع معروفة، أحدها أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذاك الكلام لا يضره في روايته البتة كما أخرج البخاري لعكرمة، الثاني أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذاك الكلام إنما يقتضي أنه لا يصلح للاحتجاج به وحده، ويريان أنه يصلح لأن يحتج به مقرونا أو حيث تابعه لهذا وهو متكلم فيه، لعله يجيب بأنهما قد أخرجا لفلان وفيه كلام قريب من الكلام في هذا، ولو وفى بهذا لهان الخطأ، لكنه لم يفي به بل أخرج لجماعة هلكا. الخامس أنه شرع في تأليف المستدرك بعد أن بلغ عمره 72 سنة وقد ضعفت ذاكرته كما تقدم عنه، وكان فيما يظهر تحت يده وكان فيما يظهر تحت يده كتب أخرى يصنفها مع المستدرك، وقد استشعر قرب أجله فهو حريص على إتمام المستدرك وتلك المصنفات قبل موته، فقد يتوهم في الرجل يقع في السند أنهما أخرجا له أو أنه فلان الذي أخرج له، والواقع أنه رجل آخر أو أنه لم يجرح أو نحو ذلك. وقد رأيت له في المستدرك عدة أوهام من هذا القبيل يجزم بها فيقول في الرجل قد أخرج له مسلم مثلا، مع أن مسلما إنما أخرج لرجل آخر شبيه اسمه باسمه، ويقول في الرجل في فلان الواقع في السند هو فلان ابن فلان، والصواب أنه غير، لكنه مع هذا كله لم يقع خلل ما في روايته، لأنه إنما كان ينقل من أصوله المضبوطة، وإنما وقع الخلل في أحكامه، فكل حديث في المستدرك فقد سمعه الحاكم كما هو، هذا هو القدر الذي تحصل به الثقة. فأما حكمه بأنه على شرط الشيخين أو أنه صحيح أو أن فلان المذكور فيه صحابي أو أنه هو فلان ابن فلان ونحو ذلك، فهذا قد وقع فيه كثير من الخلل، هذا وذكرهم للحاكم بالتساهل إنما يقصونه بالمستدرك، فكتبه في الجرح والتعديل لم يرمزه أحد بشيء مما فيها فيما أعلم. وبهذا يتبين أن التشبث بما وقع له في المستدرك وبكلامهم فيه لأجله إن كان لإيجاب التروي في أحكامه التي في المستدرك فهو وجيه، وإن كان للقدح في روايته أو في أحكامه في غير المستدرك في الجرح والتعديل ونحوه فلا وجه لذلك، بل حاله في ذلك كحال غيره من الأئمة العارفين، إن وقع له خطأ فنادر كما يقع لغيره، والحكم في ذلك إطراح ما قام الدليل على أنه أخطأ فيه وقبول ما عداه، والله الموفق.
طيب، إذن كلام العلامة المعلم رحمه الله تعالى بيّن فيه أسباب الخلل أو تلك الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلل في المستدرك، وبيّن أن هذا الخلل ليس في رواية الحاكم وإنما وقع ذلك في أحكامه، وأن الحاكم كغيره من النقاد، وهذا أيضا فيه نظر، لأن الحاكم رحمه الله عرف أيضا بالتساهل في أحكامه على الرواة المستدرك، فقد يحكم على بعضهم بالتوثيق لعدم علمه بالجرح ولعدم وقوفه على جرح في هذا الراوي. وقد بيّن الشيخ المعلم رحمه الله في موطن آخر تكلم وقال أن الحاكم رحمه الله تعالى هو كغيره، وذكر أنه إمام مقبول القول في الجرح والتعديل ما لم يخالفه من يرجح عليه. إذن هذه مسألة مهمة، وأنا أريد بالنسبة لهذه البنود تحفظ هذه البنود أسباب أو الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلل في المستدرك، هذه فوائد طيبة من المعلم رحمه الله تعالى، فتحفظ هذه البنود إن شاء الله. المسألة الأخرى وهي مسألة عبارة الحاكم وقوله أنه عمد إلى إخراج حديث هذه الحديث أو لا سبيل إلى إخراج ما له علة، فإنهما رحمهم الله لم يدعي ذلك لأنفسهما. حقيقة هذه العبارة عبارة فيها إشكال، إشكال فيما إذا تعاملنا معها على ظاهرها، كيف يتكلم الحاكم رحمه الله تعالى بهذا الكلام مع علمه ويقينه بعلمه أنه لا يرى أن البخاري ومسلما أخرج الحديث ولم يراعي أو يراعي البخاري ومسلم قضية انتفاء العلم، لأن كلامه في كتابه المعرفة يدل على ذلك، وكلامه رحمه الله في المعرفة في باب التعليل وذكر الحديث التي ظاهرها الصحة واطلع فيها على علل خفية، كلامه على الحديث الصحيح والعلل، وهذا سنقرأ شيئا من ذلك إن شاء الله، يبين أن منهج الحاكم رحمه الله واضح في اشتراط انتفاء العلة. الأمر الآخر، هل مثل الحاكم يخفى عليه اشتراط البخاري في صحيح انتفاء العلل وكذلك مسلم؟ وهذا أمر يعني واضح وظاهر وبين من صنيع البخاري ومن صنيع مسلم رحمه الله تعالى، هذا واضح وبين من صنيع البخاري وواضح ومعلوم عند جميع المحدثين. والبخاري رحمه الله تعالى قد ملأ كتابه أو كتبه بالكلام على العلل وتعليل الأحاديث وتضعيف الأحاديث لعلل موجودة فيها، وفي صحيحه كذلك في الصحيح قد يذكر البخاري رحمه الله شيئا من التعليل، يعني قد يذكر أحاديث ومسلم كذلك ويعلها، هذا دليل على عدم الوقوف فقط على ظاهر الإسناد أو أنهم يخرجون الأحاديث ولا يلتفت إلى قضايا التعليل. هذه نقطة. النقطة الأخرى قضية منهجية الحاكم، فالحاكم رحمه الله تعالى إذا نظرت في كتاب المعرفة كما ذكرت يشترط انتفاء العلة في الحديث الصحيح، قلنا كذا كتاب المعرفة معرفة موجودة أخي محمد، بالنسبة للكلام الموجود في معرفة علوم الحديث في ذكر أو في التاسع عشر من علوم الحديث، ذكر النوع التاسع عشر من علوم الحديث ومعرفة الصحيح والسقيم، قال وهذا النوع من هذه العلوم غير الجرح والتعديل الذي قدمنا ذكره قرب، فرب إسناد يسلم من المجروحين غير مخرج في الصحيح، فمن ذلك وورد حديث ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، قال الحاكم هذا حديث ليس في إسنادي إلا ثقة ثبت، وذكر النهار فيه وهم والكلام عليه يطول. إذن هذا نظر أولا إلى العلة ولم ينظر إلى مجرد ظاهر الإسناد. قال وهذا حديث آخر وهذا إسناد تداول الأئمة وثقته هو باطل، وأورد حديثا آخر وتكلم عليه ثم قال إن الصحيح لا يعرف بروايته فقط، وإنما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع، وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة ليظهر ما يخفى من علة الحديث. فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرجة في كتاب الإمامين البخاري ومسلم لزم صاحب الحديث التنقير عن علته ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته. لأن الحاكم نفسه هنا لا يرى أن البخاري ومسلم يكتفي بمجرد الإسناد، وأنهما يخرج الحديث الذي ظاهره السلامة من العلة ولا يلتفت إلى التعليل. وهو يقول إذا وجدت هذه الأسانيد الصحيحة في غير البخاري ومسلم فاعلم أنه في شيء في علة، ويلزم صاحب الحديث أن ينقر وأن يبحث. فكيف هو يقول يلزم صاحب الحديث أن ينقر عن العلة ولا ينقر هو ولا يلتزم هو؟ الأمر فيه ماذا؟ فيه إشكال. هذا الكتاب كتاب المعرفة هو أصل في هذا الباب، وهو تقعيد الحاكم، وهو تقعيد الحاكم. فهذه الكلمة التي ذكرها واعتمدها المعلمي ومن بعد الشيخ طارق في هذه النقطة لابد أن يجمع بينها وبين هذا الكلام. هذا منهج الحاكم، هذا منهج الحاكم. وله أيضا في الكلام على العلل في ذكر النوع 27 من علوم الحديث قال أبو عبد الله: وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهن. وعلة الحديث في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه، فيصير الحديث معلولا والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير، يعني معرفة والفهم وجمع الطرق وسرد، يعني كلام منضبط، كلام جميل جدا فيما ذكره الحاكم. لأن من نظر فقط إلى هذه العبارة فعند ذلك سيتكلم في الحاكم بكلام غير جيد، لكن لابد من الرجوع إلى مثل هذا الكلام الذي ذكره الحاكم رحمه الله تعالى في المعرفة. وعند ذلك يحتمل أن الحاكم رحمه الله تعالى عندما تكلم بهذا الكلام عدة احتمالات. الاحتمال الأول أننا نقول يحتمل أنه قال لا سبيل، إنه لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما رحمه الله لم يدعي ذلك لأنفسهما. يحتمل أنه لا يريد بذلك العلل القادحة، فكما تعلمون أن العلل منها ما هو قادح ومنها ما ليس بقادح. وعلى ذلك جمعا بين هذه المقالة وبين كلامه السابق في كتاب المعرفة أنه يقصد بذلك العلل غير القادحة، وبالفعل قد يتهاوى الإنسان في العلل غير القادحة كإبدال صحابي بصحابي أو الاختلاف الذي لا يؤثر في صحة الحديث سلبا وإيجابا. كذلك يحمل أنه يريد بذلك الحديث التي لها علل قادحة ولكن مع بيان تلك العلل. فالبخاري ومسلم قد أخرج بعض الأحاديث وفيها علل، فيها علل قادحة، ولكن بيّن البخاري تلك العلل وبيّن مسلم كذلك تلك العلل. فحقيقة هذه المقالة استوقفتني وجعلت هناك إشكال، لكن برجوعي إلى كتاب المعرفة وما هو معروف عن الحاكم فهذا الكلام ليس على إطلاقه، ولا يصح أن ينسب هكذا إلى الحاكم دون رجوع إلى كتابه المعرفة. نعم المستدرك وقع ما فيه من التساؤل، وقع فيه جملة كبيرة من التساؤل، وقد تكلم على ذلك العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فبعد أن ذكر عن الحاكم تصحيح لحديث موضوعة قال: لهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح. يعني لا يعتمدون على تصحيح الحاكم، لكن ليس كل ما صحح الحاكم فهو ضعيف، وهذا يقول شيخ الإسلام تيمية، ولكن وإن كان غالب من الصحيح فهو صحيح يعني مقبول، لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه، وإن كان الصواب أغلب عليه، وليس في من يصحح الحديث أضعف من تصحيحه، بخلاف أبي حاتم بن حبان البستي فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدرا، وكذلك تصحيح الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن مندة وأمثالهم. فمن يصحح الحديث فإن هؤلاء وإن كان في بعض ما ينقلونه نزاع فهم أتقن في هذا الباب من الحاكم، ولا يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مسلم، ولا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخاري. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك قال ابن القيم لا يعبأ الحفاظ أطباء الحديث بتصحيح الحاكم شيئا.
كلام تيمية كلام ابن تيمية
في المجموع لا يعبأ الحفاظ أطباء الحديث بتصحيح الحاكم شيئا، ولا يرفعون به رأسا البتة، بل لا يدل تصحيح على حسن الحديث، بل يصح أشياء موضوعة، بل شك، بل هناك شك عند أهل العلم بالحديث، وإن كان من لا علم له بالحديث لا يعرف ذلك فليس بمعيار، إلى آخر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. واضح يا أخوان؟ فحقيقة بالنسبة إلى هذه المقالة فيها ما فيها، نواصل إن شاء الله.
وأما ابن حبان فقد ذكر شرطه في مقدمة صحيحه فقال ما نصه، وأما شرطنا في نقلة ما أودعناه كتابنا هذا من السنن فإنا لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته 5 أشياء: الأول العدالة في الدين بالستر الجميل، والثاني الصدق في الحديث بالشهرة فيه، والثالث العقل بما يحدث من الحديث والرابع العلم بما يحيل من معاني ما يروي، والخامس المتعري خبره عن التجديس. قال فكل من اجتمع فيه هذه الخصال الخمس احتججنا بحديثه وبنينا الكتاب على روايته، وكل من تعرى عن خصلة من هذه الخصال الخمس لم نحتج به. فابن حبان كما هو ظاهر من كلامه لا يشترط في الحكم على الحديث بالصحة أن يكون سالما من الشذوذ والعلة، ولذلك قال الحافظ ابن حجر في النكت بعد أن أشار إلى كلامه هذا: فلم يشترط ابن حبان على الاتصال والعدالة ما اشترطه المؤلف يعني ابن الصلاح في الصحيح من وجود الضبط ومن عدم الشذوذ والعلة، وهذا إن لم يتعرض ابن حبان لاشتراطه فهو إن وجده كذلك أخرجه، وإلا فهو ماشي على ما أصل لأن وجود هذه الشروط لا ينافي ما اشترطه.
نعم، هذا بالنسبة إلى ابن حبان رحمه الله تعالى. طبعا هو ذكر شروطا في نقلة ما أخرجه في كتابه السنن، قال فإنا لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته 5 أشياء: العدالة في الدين بالستر الجميل، وهذا أيضا الستر الجميل يقصد بذلك العدالة الظاهرة وليست العدالة الباطنة، والصدق الحديث بالشهرة فيه ولا يلزم من الشهرة القول بالتوثيق، والعقل ما يحدث من الحديث، والعلم بما يحيي من معاني ما يروي هذا في المعاني، والخامس المتعري خبره عن التدليس. نعم لم يشترط، ولكن هو يتكلم هنا قالوا أما شرطنا في نقلة ما أودعناه كتابنا هذا من السنن، الكلام على الرواة، الكلام على الرواة وليس على الرواية نفسها. ونعم قد يستدل بذلك الإنسان على أنه لم يشترط انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، لكن ليس هذا أو لا يؤخذ من هذا أن منهج ابن حبان في الصحيح عدم الالتفات إلى انتفاء العلة وانتفاء الشذوذ بمجرد عدم الذكر، بخلاف مقالة الحاكم الأولى. قالت الحاكم أشد في التنصيص على عدم الالتفات إلى التعليل، وهذا بالطبع واقع من ابن حبان، ولكن ليس في كل الأحوال، فهناك من الأحاديث كذلك ما يتكلم ابن حبان رحمه الله تعالى على تعليلها وضعفها. ولذلك قال أبو عبد الله بن رشيد عند ذكر ابن حبان وقال وإن كان من أئمة الحديث فعنده بعض التساوي في القضاء بالصحيح فما حكم بصحته مما لم يحكم به غيره إن لم يكن من قبيل الصحيح يكن من قبيل الحسن وكلاهما يحتج به ويعمل عليه إلا أن يظهر فيه ما يوجب ضعفه. فكما قلت هذا كلام يدل على ما سبق وهو أن ابن حبان إذا حكم بالصحة فإن كان هناك من وافقه فإنه يسلم له وإن كان ليس هناك من يخالفه فهذا الحديث قد يكون في الغالب يكون في درجة المقبول في درجة المقبول. وهناك بعض المعاصرين جمعوا رسالة في ابن حبان بعنوان الإمام محمد بن حبان البستي فيلسوف الجرح والتعديل وهو كتاب مختصر حول ابن حبان وكتاب الصحيح وفيها دراسة عن الأحاديث التي صححها ابن حبان رحمه الله تعالى والأحاديث المنتقدة فأحصى عدد الأحاديث المنتقدة على زوائد ابن حبان على الصحيحين وعددها عدها ب2647 حديثا 2647. يقول عدد هذه الحديث المنتقلة عند ابن حبان 561 حديثا منها من تلك الحديث الزوائد 93 حديثا ضعيفة لا يمكن أن تنجبر وهذا حسب رأيه أنها غير نافعة للتقوي وبقية الأحاديث نافعة. فيقول أن الأحاديث المنتقدة فعلا هي 93 فقط أو 200 حديث واضح. فلما تنظر إلى هذه الأحاديث المنتقدة في جملة ما قد أخرجه ابن حبان في صحيحه فهو عدد بسيط والعهد على هذا الباحث والعهدة على ذلك الباحث. فبالنسبة لكلام ابن حبان فابن حبان معروف بالتساهل معروف بالتساهل ولكن لا يعني ذلك عدم الاعتماد كلية على كلام ابن حبان. فابن حبان هناك جملة هائلة من الحديث قد شاركه غيره وليست هي بالأحاديث التي تفرج بها دون غيره أو ليس في الصحيحين وهناك جملة من أحاديث الزوائد التي تفرد بها ابن حبان عن الصحيحين أو من الصحيح حكم عليه العلماء بالصحة وهناك عدد لم يوافق ابن حبان عليها. ولذلك السيوطي رحمه الله تعالى في رده على ابن الجوزي حيث أورد عددا من أحاديث الموضوعة ترى أن السيوطي يكتفي في رده على ابن الجوزي بتصحيح ابن حبان والعلماء اعتمدوا أيضا مثل هذا التصحيح ولكن نقول نعم هناك تساهل عائد لمثل هذه الشروط وعائد كذلك توثيق المجاهيل توثيق المجاهيل لكن لا يعني ذلك الوقوع في ابن حبان أو لا يعني ذلك عدم الاعتماد على ابن حبان نهائيا إلى آخره. نعم.
وأما ابن خزيمة فقد سمى كتابه المختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل عن العدل بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقل الأخبار. قال الحافظ في النكت وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة مغترف من بحره ناسج على منواله فإذا كان ذلك كذلك فكيف يعتمد على تصحيح هؤلاء يعتمد على تصحيح هؤلاء الأئمة الثلاثة وهم لم يشترطوا تحقق شرطين أساسيين من شروط الحديث الصحيح فيما يصححونه
شرط السلام من الشذوذ وشرط السلام من العلة. أقول ليس في جملة الدكتور الطحان ما يدل على اعتماده على تصحيح هؤلاء الأئمة واضح. ونحن نعم نعتمد على تصحيحهم فيما إذا وافقهم غيرهم أو لم نجد في ذلك دليلا أو علة قادحة تقدح في تصحيحهم وليس في كلام الدكتور الطحان ما يدل على الاعتماد هكذا المجمل. ودليل ذلك ما جاء في كلامه بعد ذلك مفصلا من تساهل أو من نسبته التساهل للحاكم وابن حبان وابن خزيمة. طيب إلى ما شاء الله.